أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين قال الله تعالى في كتابه الكريم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال النبي صلى الله عليه وآله الله أكبر الحمد لله على إكمال الدين وإتمام النعمة ورضى الرب برسالتي وبالولاية لعلي بعدي. أبارك للأمة الإسلامية عيد الغدير وهو العيد الأكبر للمسلمين، عيد الولاية وعيد إكمال الدين وإتمام النعمة بولاية أمير المؤمنين عليه السلام. في رواية عن أحد المعصومين عليهم السلام يقول إذا مات العبد المؤمن دخل معه في قبره ستة صور أو ست صور فيهن صورة أحسنهن وجها وأبهاهن هيئة وأطيبهن ريحا وأنظفهن صورة. قال فيقف صورة عن يمينه وأخرى عن يساره وأخرى بين يديه وأخرى خلفه وأخرى عند رجله، وتقف التي هي أحسنهن فوق رأسه، فإن أتي عن يمينه منعته التي عن يمينه، ثم كذلك إلى أن يؤتى من الجهات الست. قال عليه السلام فتقول أحسنهن صورة ومن أنتم جزاكم الله عني خيرا، فتقول التي عن يمين العبد أنا الصلاة، وتقول التي عن يساره أنا الزكاة، وتقول التي بين يديه أنا الصيام، وتقول التي خلفه أنا الحج والعمرة، وتقول التي عند رجليه أنا بر من وصلت من إخوانك. ثم يقولن من أنت؟ فأنت أحسننا وجها وأطيبنا ريحا وأبهانا هيئة. فتقول أنا الولاية لآل محمد صلوات الله عليهم أجمعين. فهذه الولاية تدخل إلى قبر الإنسان في عالم البرزخ. في هذه المناسبات لا بد من أن نستفيد منها في تقوية ديننا وتعزيز إيماننا في أنفسنا، وأن نصعد درجة بعد درجة ونقترب إلى الله عز وجل ونتكامل في مسيرتنا باتجاه الله تعالى. ومن مظاهر التكامل التأثر بهذه المناسبات وظهور الآثار المعنوية القلبية الروحية على الإنسان، وبالتالي ظهور التغير في الأفكار والأقوال والسلوك. وإذا لم يظهر أي تغير فمعنى ذلك عدم التأثر بهذه المناسبات، وإنما يكون الحضور بأجسامنا، وأما أرواحنا فإنها تكون غارقة في بحر آخر، وأذهاننا تكون مسافرة إلى مكان آخر. فإذا كان الحضور بدنيا فقط فإن الروح لا تستفيد من أي مناسبة، بل لا بد أن يكون الحضور قلبيا وروحيا لتتم الاستفادة من هذه المناسبات والاجتماعات التي تذكر الإنسان المؤمن بالله، ونتذاكر فيها أمر أهل البيت عليهم السلام الذي هو أمر من أمر الله تعالى. في هذه المناسبة وهو يوم الولاية نجدد البيعة لأمير المؤمنين عليه السلام ولباقي الأئمة عليهم السلام، ونجدد الولاية للإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. وهنا لابد أن نعرف ما هي تبعات تجديد البيعة والولاية لهم عليهم السلام، ولا بد أن تظهر آثار تجديد البيعة والولاية على الإنسان المؤمن. لا بد أن نراجع أفكارنا في يوم الولاية ويوم العيد الأكبر، حتى يرى الإنسان أنه موال فعلا للمعصومين عليهم السلام أو ليس بموال. وقد تكون كثير من الأفكار الموجودة عندنا والعقائد والنظريات والقواعد التي تسير على أساسها حياتنا أفكارا ليست ولائية وليست منطلقة من الولاية، ففي الواقع قد لا نكون موالين لأهل البيت عليهم السلام حتى لو كنا نحتفل بمثل هذه المناسبات. عندما نقول الحمد لله على إكمال الدين وإتمام النعمة، قد يكون ديني ناقصا. نعم الدين في الخارج مكتمل، ولكن قد يكون هذا الدين في نفسي ناقصا. نعم الدين الإسلامي كامل، ولكن لابد أن نراجع أنفسنا لنرى أن هذا الدين مكتمل أيضا في أنفسنا أو لا. فالدين قد يكون ناقصا في أنفسنا، ففي مثل هذا اليوم يراجع الإنسان المؤمن نفسه ليرى أن الولاية مكتملة عنده أو ناقصة. هل هو يوالي المعصوم عليه السلام ولاية حقيقية، أو لا يوالي ولاية حقيقية، بل يتوهم أنه موال للمعصومين عليهم السلام. في الرواية السابقة التي قرأتها قلت إن الولاية، أو الإمام عليه السلام يقول بأن الولاية تدخل مع المؤمن في القبر في عالم البرزخ لتدافع عنه، ولكن هل يكفي الاعتقاد النظري بالولاية؟ هل يكفي أن يقول الشخص عن نفسه إنه موال لأهل البيت عليهم السلام ثم يفعل ما يشاء ويرتكب المعاصي كما يريد ويدعي أنه تكفي الولاية لهم وأن الشفاعة جاهزة لهم يوم القيامة وأنه يدخل الجنة بلا حساب، كما يقول البعض أن المهم أن الإنسان يكون مواليا وليفعل ما يفعل بعد ذلك. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله: ألا فلا تتكلوا على الولاية. هذا قول النبي صلى الله عليه وآله، يعني الإنسان ما يقول فقط أنه موال لأهل البيت عليهم السلام. ألا فلا تتكلوا على الولاية وحدها وأدوا ما بعدها من فرائض الله وقضاء حقوق الإخوان. فإذا الولاية لوحدها لا تكفي، بل لا بد أن يؤدي الإنسان تكليفه من فعل الواجبات وترك المحرمات وقضاء حقوق المؤمنين. فلا بد أولا من معرفة معنى الولاية على حقيقتها، ثم ثانيا بعد معرفتها لا بد من الاعتقاد بها كما هي لا كما نتوهم، وثالثا لا بد من الالتزام بتبعات الولاية ومتطلبات الولاية، ورابعا بعد الالتزام لا بد من ظهور تغير على الإنسان، وخامسا لا بد من ظهور آثار الولاية على الإنسان في عالم النفس والروح أولا، ثم في عالم الفكر والتصور، ثم في عالم القول واللفظ، ثم في عالم الفعل والعمل والسلوك. إذن التغير الأساسي بالولاية التغير القلب الروحي، بعد ذلك تأتي الأفكار والأقوال والأعمال كنتيجة طبيعية لتغير نفس الإنسان. إذا الإنسان المؤمن يحتاج إلى مراجعة نفسه في هذا اليوم ليرى أن هذه النقاط الخمسة التي ذكرتها موجودة في قلبه في نفسه أو لا، وبعد ذلك نجدد البيعة لأمير المؤمنين ولباقي الأئمة عليهم السلام، ونجدد الولاية للإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. لنأخذ بعض الروايات التي من خلالها يرى الإنسان المؤمن أنه يطبق هذا الدين في حياته وأنه موال ولاية حقيقية للأئمة عليهم السلام، أو أننا نعيش أوهام الولاية، يعني نتوهم أن معنى الولاية معنى معينا، ولكن في الواقع هذا المعنى معنى وهمي عندنا، لم نصل بعد إلى الولاية الحقيقية. الإنسان المؤمن لا بد أن يجسد صفات المؤمنين المذكورة في القرآن الكريم وفي الروايات الشريفة في نفسه، حتى يستطيع أن يقول عن نفسه إنه مؤمن. أذكر بعض الأمثلة على حسب ما يتسع الوقت. في رواية عن عبد العظيم الحسن قال: دخلت على سيدي علي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب عليهم السلام، فلما بصر بي قال لي: مرحبا بك يا أبا القاسم، أنت ولينا حقا. الإمام عليه السلام يقول السيد عبد العظيم الحسني: أنت ولينا حقا. هذا الشخص شنو عنده حتى الإمام يقول له هذه الكلمة؟ الآن الإمام المهدي عليه السلام مطلع على أحوالنا، هل يأتي لكل فرد منا ويقول أنت ولينا حقا؟ فقلت له: يا ابن رسول الله، إني أريد أن أعرض عليك ديني، فإن كان مرضيا ثبت عليه حتى ألقى الله عز وجل. إذن هو الآن يريد أن يعرض دينه على الإمام عليه السلام. فقال: هاتها يا أبا القاسم. فقلت: إني أقول إن الله تبارك وتعالى واحد. بقية الرواية ما راح أقرأها، تحتاج إلى شرح مقاطعها. أنتقل إلى آخر الرواية، فيقول الإمام عليه السلام: يا أبا القاسم، هذا والله دين الله الذي ارتضاه لعباده، فاثبت عليه ثبتك الله بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الإنسان لما يقرأ الروايات خل يطبق هذه الرواية على نفسه، ليرى أن الإمام عليه السلام يقول له أنت ولينا حقا أو لا. قد الإمام يقول: اغرب عن وجهي، أنت لست بولي، لست بشيعي. هذه الرواية ماذا نستفيد منها؟ من المؤمنين فكر يوما أن يعرض دينه على أحد العلماء ليرى أن دينه كامل غير ناقص، وأن عقائده صحيحة، وأن صفاته النفسية حسنة، وأن أعماله صالحة؟ يعني يعرض العقائد التي يعتقد بها على أحد العلماء حتى يشوف هذا الذي يعتقد به عقائد حقيقية أو عقائد وهمية. الإنسان خلال سنين حياته يمر بمراحل كثيرة، من الصغر إلى أن يكبر ويصير كهلا. خلال هذه المراحل الإنسان يسمع كثيرا من المعلومات ويأخذ بها ويتبناها، وقد تكون عنده بعض الأفكار الخاصة التي يمزجها بالدين، ويكون عنده دين مخلوط بأفكاره الخاصة. الآن اهتمام الناس في هذه الأيام يدور حول إسقاط القروض، انطبق على أمثلتنا الحالية، يوجد تشنج بهذا الموضوع كما مر في الجرائد أنه أثناء مجلس الأمة هذا التشنج الذي حدث لبعض النساء، يعتبرون مثل موضوع إسقاط القروض موضوع حيوي يتوقف عليه دولاب الحياة. ولكن مثل هذا الاهتمام لا يكون عند الناس بدينهم، هذا الدين الذي يجعل الإنسان على مفترق طريقين، إما جنة وإما نار. تجد هذا الاهتمام الكبير بإسقاط القروض، ولكن مثل هذا الاهتمام لا نجده عند الناس بالدين. أين الاهتمام بإسقاط الذنوب؟ أين الاهتمام بإسقاط المعاصي؟ أين الاهتمام برد حقوق الناس وخاصة حقوق المؤمنين على المؤمن كما تبينه الروايات التي تتكلم عن حقوق المؤمنين بعضهم على بعض أو بعضهم على بعض؟ الإنسان دائما منطلقه التفكير بالمصالح الشخصية لكن يتناسى حقوق الآخرين. الإنسان إذا أخذ منه حق يطالب بهذا الحق ويقول بحرمة أخذه، ولكن إذا هو أخذ حقا من الآخرين فأخذ حق الآخرين ليس بحرام عنده. انظروا إلى المحاكم، كثير من القضايا تنقل سواء في المحاكم الجنائية أو في محاكم الأحوال الشخصية. المؤمن الشيعي الذي يطلق زوجته على سبيل المثال، لماذا لا يعطيها مؤخر الصداق بدون أن تذهب الزوجة إلى المحكمة لرفع قضية عليه؟ الزوجة التي يكون لها حق الحضانة لماذا تمنع الأب من رؤية أبنائه مع أن حق الحضانة لا يسقط حق الولاية للأب؟ يعني الأم لا يجوز لها أن تتصرف بشؤون الأولاد بدون إذن الأب حتى لو كان مطلق. كلا الطرفين يدعي أنه مؤمن وموالي لأهل البيت عليهم السلام، هذا الادعاء أين يذهب إذا الإنسان لا يلتزم بالأحكام الشرعية مع أنهما يدعيان الاعتقاد بأهل البيت وبموالاة أهل البيت عليهم السلام؟ هذا مثال من الأمثلة. المثال الثاني، يقول الإمام الصادق عليه السلام، قال أبو جعفر عليه السلام، يعني الإمام الباقر، يا بني اعرف منازل الشيعة على قدر روايتهم ومعرفتهم، فإن المعرفة هي الدراية للرواية، وبالدرايات للروايات يعلو المؤمن إلى أقصى درجات الإيمان. إذن الرواية تبين أن الإنسان يستطيع أن يبلغ أقصى درجات الإيمان عن طريق معرفة الروايات، معرفة علوم أهل البيت عليهم السلام. ثم يقول الإمام إن قيمة كل امرئ وقدره معرفته. قيمة الإنسان يوم القيامة تتحدد على أساس معرفته وعمله. فإذا أول شيء لابد الإنسان يكون عارفا بما يريد أهل البيت عليهم السلام. ماذا نستفيد من مثل هذه الرواية في يوم الولاية؟ قيمة الإنسان المؤمن تكون بقيمة علمه ومعرفته بعلوم أهل البيت عليهم السلام. فمن يكون أكثر علما ومعرفة بعلومهم فهو الذي لا بد أن نعطيه قيمة أكبر. أسأل الآن، هل الناس يتعاملون على هذا الأساس، على معرفة علوم أهل البيت عليهم السلام، أو أنهم يتعاملون مع بعضهم على أساس المنصب والجاه والمال؟ نعم، قد يكون الجواب بألسنتنا أننا نقيم الناس على أساس دينهم، ولكن واقعنا العملي أليس هو التقييم على أساس المال والمنصب؟ لو يتقدم شخصان غني وفقير إلى أحد المؤمنين، ألا يقدم الغني على الفقير حتى لو كان الفقير من أفضل الناس دينا؟ الآن من من المؤمنين مستعد أن يزوج ابنته من أحد طلبة العلوم الدينية بشرط أن لا يكون موظفا؟ تجد أن قليلا من المؤمنين يوافقون على ذلك، وإذا انتهى من دراسته يشترط عليه أن يعمل ويتوظف. من ناحية نظرية نقول أن المقياس هو الدين، ولكن من ناحية عملية نحن نتعامل على أساس الدنيا، على أساس المال، على أساس المنصب والجاه. وهناك أمثلة أخرى ولكن الوقت لا يتسع. فإذا في يوم الولاية، يوم العيد الأكبر، الإنسان لابد أن يراجع نفسه ليرى أن هذا الدين كامل تام في نفسه، وأن هذا الدين ليس ناقصا في نفسه، وأنه يوالي الأئمة عليهم السلام ولاية حقيقية، بحيث أن الإمام عليه السلام يقول أنت ولينا حقا. فيحتاج إلى أن يراجع الآيات القرآنية ويراجع الروايات الشريفة حتى يرى أن صفات المؤمنين المذكورة في الآيات والروايات متجسدة فيه أو ليست متجسدة. فلا بد أن يراجع الإنسان المؤمن نفسه في مثل هذه المناسبات حتى يكون مواليا ولاية حقيقية لأمير المؤمنين عليه السلام، وبذلك يجدد البيعة والولاء للإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.